الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إن الله قد أذن لنا بآجال مضروبة على هذه الأرض، فتعالوا يا أيها الإخوة، بما بقي لنا من آجال بين مقل ومكثر، الله به عليم، تعالوا بما بقي لنا من آجال ونحن على هذه الأرض نستكثر من الأعمال الصالحات. من كان منا لا قدر الله مقيما على حرام، فالفرصة مناسبة جدا لترك الحرام. من كان منا مقصرا بالفرائض، الفرصة مواتية جدا لإتقان الفرائض. من كان منا مقصرا بالنوافل فليجهد في النوافل ما استطاع، وهذه هي التقوى. ثلاثة: أن تترك الحرام، أن تتقن الفرائض، أن تؤدي من النوافل ما استطعت. غدا إذا مضينا من هذه الأرض وكلنا بلا ريب ماضون، هناك سنجد ثواب هذه الثلاثة: ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ. في شهر ربيع الأول أيها الإخوة، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أخطب فيكم أربع خطب تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبة الأولى كان عنوانها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثانية خطبة اليوم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابعة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنقتفي أثره أولاً، ولنكثر من الصلاة والسلام عليه ثانياً صلى الله عليه وسلم. فإن الصالحين قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار. عنوان خطبة اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختار لكم اليوم 10 أحاديث أسردها عليكم سردا من كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقي ابن حسام الدين الهندي. هذا الكتاب كتاب حديثي جمع فيه مؤلفه أكثر من 46,000 حديث من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، مرتبة على أبواب الفقه، فيها الصحيح والحسن والضعيف وفيها دون ذلك. وقد جاء الكتاب مطبوعاً في 16 مجلداً كبيراً، والأحاديث المختارة يرويها الصحابة الكرام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مطلع كل حديث منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أذكر لكم شيئاً من فوائدها. وبالمناسبة أهل أصول الفقه يدققون جداً كفقهاء القانون على اللفظ، في فرق كبير عند الأصوليين بين أن أقول لك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن أقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، في فرق كبير. عندنا نحن العامة ما في فرق، لكن عند الأصوليين في فرق كبير. إذا قلت لك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا الأمر مرة، لكن إذا قلت لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل معناها بأن الأمر متكرر. وبالتالي يقولون هذه الصيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يقول كذا، هذه تفيد إما أن يكون هذا الفعل فرضاً لكن لابد من دليل آخر، أو أن يكون سنة وأيضاً لابد من تأكيد في دليل آخر، أو أن يكون لبيان الإباحة. أما لو قلت لك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً فله عند الأصوليين 5 اتجاهات يتجهون نحوها. الأحاديث التي سأذكرها لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من 8 من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين ومن غلبة العدو. أخرجه ابن عساكر. من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين، يعني غلبة الدين، يعني ثقل الدين، ومن غلبة العدو. يلحظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا التعوذ، وقد وردت في أحاديث صحاح أخرى أنه كان في أذكار الصباح والمساء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من السنة. ويلحظ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الهم والحزن وبين العجز والكسل، في إشارة واضحة بأن الكسل يزيد الهم، وبأن الفتور والقعود عن العمل يزيد الأزمة أزمة، وبأن عدم الحركة تزيد الشدة شدة. وإذا كنا في أزمة وإذا كنا في شدة فمطلوب إليك أن تعمل ما تستطيع أن تعمله، مطلوب إليك أن تتحرك، مطلوب إليك أن تبذل الوسع، لكن لا تجلس في بيتك قعيد البيت تراقب أجهزة التلفاز ونشرات الأخبار ماذا تقول وماذا لا تقول، لأن العجز والكسل يزيد الهم والحزن. الحديث الثاني عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله. بالله عليكم تخيلوا الآن الساعة 1 ليلا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينادي فينا يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. طيب بس نحن في أزمة، نفس الحديث هو طيب أنا في ضائقة، الحديث هو هو، أذكر الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. أخطر أزمة لك عندما تموت، أخطر أزمة بالكون كله بالنسبة لك عندما تقف بين يدي الله تعالى ويسألك، يسألك عن ذمم للعباد في رقبتك، هذا أكبر من الأزمة اللي صايرة بالبلد بالنسبة لك. يسألك عن فرائض تركتها، يسألك عن سنن لم تفعلها، أي أخطر أزمة بالنسبة لك، وإذا نجوت منها فما أحلى كل ما مضى. يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قلت قائل أبي بن كعب، طبعا كيف الساعة واحدة بالليل وين أبي بن كعب؟ معناته الصحابة كانوا يأتون إلى المسجد في الليل، يصلون الليل، يصلون قيام الليل، التهجد. قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أنا كثيراً في دعائي ما أجعل من دعائي صلاة وسلاماً عليك. أديش بتحب أجعل لك من دعائي؟ كل يوم أنا عندي نصف ساعة دعاء، ساعة دعاء، أديش أجعل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت فالنصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت أجعل لك صلاتي كلها. أنا طيل الدعاء بدي أصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك، نحن الآن في هم يا أخوان، يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، الناس في هم شديد، وأنا لا أعرف مادة طبية ولا حبة ولا إبرة ولا سيروم ولا مشفى بيسحب منك الهم، لكني أعرف أن الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الصادق المصدوق، ترفع عنك همك، تكفى همك ويغفر ذنبك. أخرجه أحمد. في هذا الحديث أيها الإخوة فائدتان للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكفيك الله الهم وأن يغفر الله تعالى لك الذنب، على أن العلماء عدوا 42 فائدة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعوها من آية القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلوا لأنفسكم ورداً من الصلاة عليه في كل يوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. بالله إذا سمحتوا بس حبعيد الكلمات وراقبوهم كلمة كلمة. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وحده، وبحمدك اثنين، أستغفرك وأتوب إليك ثلاثة. قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي قد أخذت تقولها؟ قال جعلت لي علامة لأمتي، إذا رأيتها قلتها. الله عز وجل أوحى لي بعلامة إذا حدثت في أمتي طلب إلي أن أقول هذه الكلمات، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ما هي العلامة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الآن كمان عدوا كلمات الآية، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذا الحديث انضباط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله، أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلال رب العالمين. كان ممكن يقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله ذكر. كان ممكن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ذكر. كان ممكن يقول الله أكبر الله أكبر ذكر، لكن الله عز وجل قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، فجعل يقول. سيدة عائشة تقول كان قبل أن يموت يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك. انضباط، أمر الله فالأمر أمره، بلا تأويل، بلا تبرير، بلا بحث عن علل وأسباب للتغيير. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وفي الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه بالتزامه أوامره وتقيده بلفظ الآية. الحديث الرابع، وهذا الحديث يا أيها الإخوة مهم لكل واحد فينا لا سمح الله عنده هذه الحاجة، لأنه خطير جدا. عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل إلا أن يسأل عن دينه، فإن قيل له عليه دين كف عن الصلاة عليه، ما بيصلي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه. فأتي بجنازة فلما قام سأل أصحابه هل على صاحبكم دين؟ قالوا عليه ديناراً. إيه نعم، شيء 50,000 ليرة سوري، عليه دين ديناراً تقريباً، يعني أقول رقماً. فعدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. أنا ما بصلي على واحد عليه دين، ما بصلي على حدا في ذمم للعباد برقبته، ما بصلي على حدا عم يتدين من الناس وبرحلة سيارين، ما بصلي على حدا بيتدين من الناس مشان يشترك في شركة محرم الاشتراك بها أصلا مشان يدفع 1,000 أو 2,000 من الدولارات ويمضي في هذه الشركة، ما بصلي على حدا يأخذ أموال الناس ولا يردها وقد حانت الآجال وعنده ما عنده من الأموال. بيقول لك يا أخي أموالي بالتجارة، شو يعني وقف تجارتي مشانهم؟ جواب نعم، وقف تجارتك مشانهم، ما أنت أخذت أموالنا. قال صلوا على صاحبكم. قلت يا نبي الله، سيدنا علي قال يا نبي الله هما علي وهو بريء منهما، أنا بتكفل بدفع الدينارين. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم قال يا علي جزاك الله خيرا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، موثق عن دخول الجنة بحقوق العباد، فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة. قال بعضهم هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. أخرجه الدارقطني. أيها الإخوة، هذا الحديث خطير لأن فيه عظم حقوق العباد، كمن مات وعليه دين ولم يترك له وفاء. وفي هذا الحديث ما فيه من التنفير من الاستدانة، نصيحة لوجه الله يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات، ما أحد يستدين، ما تستدين إلا لضرورة شديدة من ضرورات الحياة، ما تستدين إلا لحاجة لا تدفعها إلا بهذا الدين، وبأقل مقدار ممكن. حقوق العباد لها مكان عند الله غالية جدا. إن كنت مضطرا استدين، إن كنت في حاجة شديدة بمقدار الحاجة، وإلا اصبر على نفسك ولا تأخذ أموال الناس. لا ندري ما الذي يحدث بعد أيام، هل تبقى حيا أو تموت، هل تملك سدادا أو لا تملك، هل يوفي عنك أولادك أو لا يوفون، تحبس يوم القيامة بدينك، نسأل الله السلام لنا ولكم. الحديث الخامس، ويظهر أنه الحديث الأخير الذي أحدثكم به اليوم حتى لا أطيل عليكم، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. أخرجه البيهقي. وفي رواية أخرجها ابن عساكر أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. يعني زارها، وجدها متعبة جدا، لما خرج أعلم من حوله إذا حدثت معها حادث الوفاة أعلموني. قال: فإذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلا، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف الناس على قبرها، وكبر 4 تكبيرات، يعني صلى عليها صلاة الغائب، وهي امرأة بسيطة مسكينة، لا بتنفع بالإعلام إنه أنا ما واقف معها، ولا بتنفع بالتجارة إنه إذا احتجنا شوية مصاري بركي بتأمننا ياهن هي، وما إلا جاه عند الناس كمان بتمرر لي بعض معاملات لإلي. امرأة مسكينة لا خطر لها بين الناس ولا يؤبه لها. إذا ماتت فآذنوني. لما لم يؤذنوه خرج إلى قبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأصحابه 4 تكبيرات. في الحديث الحث على عون الضعفاء وبذل الوسع في مواساتهم وجبر خواطرهم. أذكر أيها الإخوة أننا نسمع كثيرا في هذه البلدة دعاة يدعون، يقولون: اللهم إنا نسألك بسر الشيخ الفلاني، أو يقولون: فلان الفلاني قدس سره. هل يوجد في الدين أسرار؟ ما سره هذا الشيخ الفلاني؟ اللهم إني أسألك بسر الشيخ الفلاني. إيش السر؟ يعني شو السر؟ السر باختصار هو عمل صالح بينك وبين الله تخفيه عن الخلق، تدخره ليوم حاجة. فأنا أدعوكم يا أيها الإخوة، وأنتم فاعلون إن شاء الله، لكنها تذكرة للناس ومعونة للذاكر، وأنا أدعوكم أن يتخذ كل واحد فينا سراً له عند الله، عملاً بينك وبين الله لا تخبر به مخلوقاً على هذه الأرض. ربما يقول يكون معونة رجل فقير أو أسرة فقيرة، على أن لا تخبر أحداً على الإطلاق، لا ابن ولا أب ولا أخ ولا زوج ولا أحد على الإطلاق. ربما يكون نصرة مظلوم، ربما يكون عون ضعيف، ربما يكون ركعتين في الليل تصليهما في جوف الليل لم يدري بهما أحد، ربما يكون صيام نافلة بدون أن يخبر مخلوق. اجعل لنفسك سراً تحافظ عليه بينك وبين الله عز وجل، فأنت محتاج إلى الله في كل حركة وسكنة. يا أيها الإخوة، هذه أحاديث 5، وكنت عزمت أن أقرأ عليكم 10، لكنه باب فتح وهو بين أيديكم، فليدخل منكم من شاء متى شاء وكيف شاء ليقرأ في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الجمال والكمال، في قولهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلني الله تعالى وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والحمد لله رب العالمين.